الإخوة القائمون على معهد نصرة النبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم، الطلبة والطالبات المشاركون في دورة الدرر البهية في تيسير العقيدة الطحاوية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، فهذه مقدمة للدورة ولشرح الكتاب، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بها. بداية، وفي ظل هذه الهجمة الشرسة التي نراها على ما يعرف بكتب التراث الإسلامي وخاصة كتب العقيدة والتفسير والحديث، كان لزاما علينا أن نهتم بدراسة العقيدة وما يترتب عليها من أحكام وأمور. فكان ولا يزال كتاب العقيدة الطحاوية وشروح متنه لمن لمن أمتع وأنفع الكتب والشروح التي جمعت عقيدة أهل السنة والجماعة في كتاب ومتن واحد. فقمت مستعينا بالله تعالى بشرح ميسر لهذا الكتاب الماتع، وسميته الدرر البهية في تيسير العقيدة الطحاوية. وقد اشتمل الشرح على كثير من مسائل العقيدة الصحيحة، منها التوحيد بأنواعه وأسماء الله وصفاته، ومنها أن الله سبحانه لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، وأنه حي لا يموت قيوم لا ينام، ومنها الحديث عن صفتي الخلق والرزق وكذا الخالق والبارئ، والحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد المرسلين، ثم الحديث أيضا عن القرآن وأنه كلام الله، ثم عن رؤية وسماع الله في جناته، ثم عن صفات العلوية والفوقية والاستواء، وعن رحلة المعراج وكيف كانت بالروح والجسد، ثم عن حوض المصطفى وشفاعته، ومنها الحديث أيضا عن القضاء والقدر، ومنها الحديث عن الكرسي والعرش والقلم، وعن الصحابة والإيمان بعدالتهم ومكانتهم، ثم عن الصلاة خلف البر والفاجر، وألا نحكم لأحد بإيمان أو بكفر إلا ببينة وبرهان، وألا يحكم بذلك إلا أهل العلم الأعلام. بل أنبه كذلك على أن الإمام الطحاوي رحمه الله ذكر المسح على الخفين من معتقدة أهل السنة العاملين، وتحدث عن الموت والقبر ويوم الدين، وختم كتابه بالحديث عن الخلفاء الراشدين، ثم بالتعرف على علامات الساعة الكبرى وبحقيقة الخلاف بين المسلمين وغير ذلك من المسائل. أقول إخوتي وأخواتي، فهنيئا لمن دقق النظر في هذا الكتاب وتناوله بالحفظ والفهم والتركيز والإتقان، ثم امتحن فيه فأجاب وأجاد، وحصر من وراء ذلك رضا الله وغفرانه سبحانه وتوفيقه وإحسانه، ثم إجازة على الإجادة ليقوم بعدها بتدريس الكتاب لغيره والإفادة. والأهم، ألا تنسوا أخاكم من دعائكم. يا إخوة في رضا ربي عرفتهم، لكم فؤادي وما ضمت حناياه، إذا قرأتم وصليتم صلاتكم وقام قائمكم لله ناجاه. فلا تنسوا أخاكم من دعائكم بظهر غيب وستر الليل أرخاه، أدعوه يقبلني في المخلصين له من استقاموا وقالوا ربنا الله. جزى الله خيرا إخوة القائمين على هذا المعهد المبارك، ووفقنا ووفقكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى واستعينه، وأصلي وأسلم على محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الدورة التي هي بعنوان الدرر البهية في تيسير العقيدة الطحاوية.
ولم يكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون، ولا يطيقون إلا ما كلفهم، وهو تفسير لا حول ولا قوة إلا بالله. نقول: لا حيلة لأحد، ولا حركة لأحد، ولا تحول لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله، ولا قوة لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق الله.
نعم، هذا أيضا الكلام من باب قول تعالى، يعني أو قوله هنا من باب قول تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. لكن هنا الإمام الطحاوي يقول، وخلي بالك من هذه: ولا يطيقون إلا ما كلفهم به، يعني ربهم سبحانه وتعالى، ولا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه. فهل الكلام ده صحيح؟ يعني هل هذا الكلام صحيح إن, إن, إن العبد لا يطيق إلا ما كلف به من قبل ربه تبارك وتعالى؟ حقيقة هذا الكلام غير صحيح، يعني مردود عليه، وكثير من العلماء ردوا على مثل هذه الكلمات، لأن الحق أن العبادة يطيقون فوق ما كلفوا به. خلي بالك المسألة هذه مهمة جدا، العباد يطيقون فوق ما كلفهم الله به. أما إيه الموضوع؟ الموضوع أن الله تبارك وتعالى يريد بعباده اليسر، يريد أن يخفف عنهم سبحانه وتعالى عز وجل، لما قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول يريد الله أن يخفف عنكم، ويقول وما جعل عليكم في الدين من من حرج. طيب يعني لما تقرأ هذه الآيات هل تفهم منها إن اللي ربنا عز وجل أمرنا به هو ده بس اللي نقدر نعمله، ما نقدرش نعمل حاجة تانية؟ يعني الآن احنا علينا 5 فروض في اليوم، صح ولا لا؟ طب لو كانوا 7 كنا نصليهم ولا لا؟ لو كانوا 10 كنا نصليهم ولا لا؟ مش كده؟ إذا نستطيع، والدليل إن في نوافل كتير بتصليها تفوق عدد ركعاتها بكتير عدد ركعات الفريضة الفرائض اللي عليك. إذا عندك صيام رمضان بتصوم نوافل كتير ولا لا؟ طب إذا لو النوافل دي تخيل لو كانت فرض عليك أو جزء منها، يعني في مشقة، أيوة في مشقة، بس كنت هتعملها ولا لا؟ هتعملها. فهذا كل دليل على أن العبد يطيق فوق ما كلفه الله به، لكن الله عز وجل بلطف منه ورحمة خفف عن عباده ويسر على عباده. ولله المثل الأعلى، زي مثلا يكون واحد جايب واحد يشتغل معاك مثلا في محلك ولا حاجة، فأنت بتقول له بتقول له والله أنت هتداوم عندي 8 ساعات. طب لو مصلحة العمل حكمت أنه يقعد 10 ساعات، هيقعدهم ولا لا؟ هيقعدهم. مش في مقابل؟ أيوه في مقابل، في زيادة في الحسنات. أيوه في زيادة في الحسنات، حياة حسنات هنا في الـ في الـ في, الـ في الـ نرجع للأول يعني للطاعات يعني، إنما في المحل حسنات مين يابا؟ ادفع. عايز حسنات مدفوعة. حسابات مش حسنات. نعم.
وكل شيء يجري بمشيئة الله تعالى وعلمه وقضائه وقدره، غلبت مشيئته المشيئات كلها، وغلب قضاؤه الحيل كلها، يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، تقدس عن كل سوء وحين، وتنزه عن كل عيب وشين، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
نعم، هنا يتحدث أيضا عن مشيئة الله وعلمه وقضائه وقدره، ويتكلم هنا طبعا يقصد القضاء الكوني والقضاء الشرعي. القضاء الكوني مثل قوله تعالى فقضاهن 7 سماوات في يومين. قضاء الشرعي مثل قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وبالوالدين إحسانا. لكن في 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 العموم مشيئة الله هي الغالبة وهي المحققة، ولا يستطيع أحد أن يفلت من قضاء الله، لا يستطيع أحد أن يفلت من قضاء الله جل في علاه سبحانه وتعالى. يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، لأن ربنا منزه عن الظلم، ربك منزه عن الظلم، وقضاء الله هو عين العدل. قضاء الله هو عين العدل. الله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظلم. نعم. نعم. لا يخرج عنه. نعم لا يخرج عنه، هو جزء من القضاء الكوني. نعم.
وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات.
نعم، أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء. الميت ينتفع من سعيك بإيه؟ قالوا بأمرين. الأمر الأول ما تسبب فيه الميت في حياته، ما تسبب إليه الميت في حياته، اللي هو الموضوع اللي حضرتك كنت بتسأل عنه، اللي هي صدقات
الصدقات الجارية، والأمر الثاني اللي هو دعاء المسلمين واستغفارهم له بعد مماته، ودليله والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه عندك الكتاب وعندك السنة وعندك الإجماع. الكتاب نزل في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فدل هذا على انتفاع الأموات باستغفار الأحياء. وفي السنة حديث عثمان رضي الله عنه أن قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. هذا أيضا دليل على أن الميت ينتفع من الحي باستغفاره وترحمه عليه. وانعقد إجماع الأمة على أن الميت ينتفع بدعاء الحي، لكن اختلف العلماء في قضية الثواب الذي يصل إلى الميت. الثواب الذي يصل إلى الميت هل فقط الدعاء ولا في أمور أخرى؟ الأمور الأخرى اللي ورد فيها نصوص زي أو مثل الحج والعمرة، مثل الصدقات الجارية، لكن اختلفوا هل الصدقة دي لابد أن يكون لها أصل من مال الميت أو ربما ليس لها أصل من ماله وإنما يقوم بها أولياؤه وأبناؤه مثلا أو أحبابه من بعده. فهذه مسألة خلافية والمسألة فيها ساعة خلاص. كذلك لأن في بعض الإخوة يعني يشددون في هذه المسألة جدا ويضيقون على الناس. واحد عايز يعمل صدقة جارية لأمه مثلا الميتة، طب أمك كان عندها تركت شيء؟ لا ما تركت شيء، بس أنا الحمد لله وعايز أعمل له. فيجي واحد من الإخوة يقول له: لا ما يجوز. ليه؟ يقول له: لازم تكون هي اللي عملت قبل ما مات. فنقول له: لا، لأن فيه نصوص تبين أن المسألة فيها الجواز. يعني زي مثلا الحديث الصحيح حديث سعد بن عبادة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة، يعني الصدقة الجارية التي ينتفع بها الميت، قال عليه الصلاة والسلام: الماء. وفي رواية قال: سقي الماء. فخرج سعد وهو يقول: خرج سعد فحفر بئرا وقال: هذه لأم سعد. هذه هل أمه رضي الله عنها كان لها في الموضوع؟ هي كانت ميتة أصلا وبيسأل السؤال يعني خلاص. قال: هذا لأم سعد. والكلام واضح، فلماذا نضيق على أنفسنا وعلى من يريد أن يصنع صدقات لأحبابه بعد الموت؟ الصوم اللي أخونا الشيخ محمد كان بيسأل عنه: أن تصوم عن الميت ما كان عليه من دين، ودين الله أحق أن يقضى. زي واحد مات مثلا وكان عليه أيام من رمضان، مش الأيام اللي بعد ما مات، الأيام اللي قبل ما يموت خلاص، وكان عليه أيام من رمضان يجب صيامها، يعني يجب قضاءها، ما كانش عنده مرض مزمن ولا حاجة ولا كذا، فعليه أيام من رمضان فتصومها عنه، عليه نذر، عليه كفارة. هذه الأشياء تصام عن الميت. أما أن يصام عنه نافلة، لا يصام عنه نافلة، ولا يصلى عنه نافلة. نعم، قراءة القرآن أيضا فيها خلاف بين أهل العلم، سواء القراءة المطلقة في أي مكان ووهب ثوابها للميت، أو القراءة عند القبور نفسها، زي الناس تروح عند القبر ويستأجر واحد أو هو يجلس يقرأ وكلام ده. فدي مسألة طبعا محتاجة وقت شوية لأنها مسألة خلافية بين العلماء، لكن الراجح في قضية وصول ثواب القرآن التي قال بها الحنابلة وغيرهم بالنسبة للميت، الراجح في المسألة عدم وصول ثوابها، لأن ما في دليل على وصول ثواب قراءة القرآن للميت. نعم.
والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
نعم، يتحدث هنا عن الدعاء، والدعاء كما ورد هنا بالفعل هو العبادة وليس مخ العبادة كما جاء في بعض الروايات الضعيفة، إنما الصحيح الدعاء هو العبادة، مفتاح لكل خير ومغلاق لكل شر، فيه جلب لكل نفع وفيه دفع لكل ضر، الدعاء بفضل من الله سبحانه وتعالى. والناس مع الدعاء أقسام، فمن الناس من يشرك مع الله غيره في الدعاء، فيتوسلون بالأضرحة وأعتاب الأولياء ونحو ذلك من الضلالات والبدع والخرافات. وربنا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، لا يحتاج إلى واسطة بينك وبينه. ومن الناس من ترك الدعاء مطلقا وقالوا إن دعاءك لربك اتهام له، تركوا الدعاء تماما، تقول له ادعي يقول لك ادعي ليه، هو مش احنا مؤمنين ان ربنا عز وجل يسمعنا ويرانا ويعلم حوائجنا دون حتى ان نطلبها؟ فتقول له اه، يقول لك طب ما ادعو ليه، انا لما ادعوك اني بتهمه سبحانه بانه ايه، بانه لا يعلم ما بداخلي ولا يعلم حاجته بس. فانت تقول له يا ابني يا حبيبي ما تتفزلكش كتير، الدعاء ده عبادة. اما اقول لك تعالى صلي، الصلاة في أصل في اللغة معناها الدعاء يعني. فأنت لما أقول لك تعال صلي تقول لي لا أصل مش عارف أنا أصلي ليه، ما نفس الحكاية، الدعاء ده عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عز وجل. حتى كل الأدلة اللي جابها هؤلاء الناس أدلة وهي ومبتورة. لما يجيب لك موقف إبراهيم عليه السلام في النار اللي ألقاها فيه اللي ألقاها فيها النمرود، وإن جبريل نزل يقول سل ربك، فهم يجيبوا رواية مكذوبة موضوعة في كتب القديمة تقول إن إبراهيم قال علمه بحال يغني عن سؤالي، هذا كلام باطل. أما الحق فإبراهيم قال إيه، حسبي الله ونعم الوكيل. خلاص يجيب لك مثلا قصة سيدنا أيوب، يقول لك أصل زوجة أيوب قالت له أنت نبي مجاب الدعاء فادعوا الله أن يرفع عنك البلاء والضر، فيقول لك أصل سيدنا أيوب رد عليها وقال عشنا في النعماء 70 سنة فدعينا في البلاء 70 سنة. ده كلام فارغ وكلام باطل، لأن الأصل عندنا في القرآن أن سيدنا أيوب كان يدعو ربه ولا لا؟ أمال مين اللي كان بيقول ربي أني مسني الضر، مين اللي كان بيقول أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين؟ مش سيدنا أيوب؟ فحاجة غريبة جدا وعجيب. فهؤلاء تركوا الدعاء. ومن الناس من يدعو الله لكنه يعلق قلبه بالأسباب، يعلق قلبه إيه؟ بالأسباب، بفلان وعلان والحكاية والرواية، ولا يعلقه بمسبب الأسباب عز وجل، مع أنه يدعو ربه تبارك وتعالى. ومن الناس من يدعو الله لكن يتعجل الإجابة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول قد دعوت ربي فلم يستجب لي. كلام فيها يطول جدا يعني. أما الصنف الطيب الذي يدعو الله تبارك وتعالى دعاء عظيما وعبادة جليلة، هو من يدعو الله ولا يشرك في دعائه مع ربه أحدا، وهو موقن بالإجابة، وهو موقن إيه؟ بالإجابة، يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم ونحو ذلك من الأمور. نعم.
ويملك كل شيء ولا يملكه شيء، ولا غنى عن الله تعالى طرفة عين، ومن استغنى عن الله طرفة عين فقد كفر وصار من أهل الحين.
الحين يعني الهلاك، يعني إيه الهلاك. فاللي يعمل الكلام ده كله يعني يستوجب الهلاك والعياذ بالله. ليه؟ لأنه كأنه يريد أن ينازع الله تبارك وتعالى في ملكه وفي خلقه سبحانه وتعالى، وينسى أنه مخلوق محتاج إلى ربه، محتاج إلى الله في خلقه، في إيجاده، في رزقه، في تدبير أمره، في هدايته، في إرشاده، في سره، في جهره، محتاج إلى ربه الذي قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إيه؟ إلى الله. فأي مخلوق ظن ولو للحظة أنه يستطيع الاستغناء عن ربه سبحانه وتعالى فقد كفر. أي واحد يظن ولو للحظة أنه ممكن يستغني عن الله هذا يعتبر إيه؟ كفر، ويستوجب الهلاك والعياذ بالله. نعم.
والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى.
طبعا تحدثنا أذكر بالتفصيل في شرح لمعة الاعتقاد وأيضا في الجزء الأول عن بعض صفات ربنا تبارك وتعالى عز وجل، ومعنى هذه الصفات وإثباتها لله كما أثبتها لنفسه. هنا يتحدث عن صفتي الغضب والرضا، ويتحدث عن أنهما ليس كأحد من الورى، يعني لا يشابه ربنا بصفاته صفات خلقه، وهذه تكلمنا عنها كثيرا جدا. والغضب والرضا كذلك صفة من صفات الله الفعلية، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. فالله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله إيه؟ غضب الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول رب العزة في حديث القلم قال إن رحمتي سبقت إيه؟ غضبي. وهكذا. وأما الرضا فالله تعالى يقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجر. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك.
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
فما أكثر الذي الكفرة الفجرة الذين يسبون أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام على مرأى ومسمع من المسلمين في زماننا، وكأنهم يريدون حذف آية من كتاب الله يقول فيها ربنا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا كلام واضح، يعني كلام واضح يبين مكانة أصحاب رسول الله عند الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. الصحابة مكانة وقامة وقيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث فمن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. فهؤلاء أصحاب النبي لا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم أبدا، بل إن حبهم كما أورد هنا الإمام الطحاوي عليه رحمة الله حب الصحابة دين وإيمان وإحسان.
ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأئمة على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.
طبعا الكلام عنهم يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى توسع، وهذه سأتركها لكم. لكن أهل السنة والجماعة اتفقوا على أن أول خليفة للمسلمين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو بكر الصديق، وأخذ له المسلمون البيعة يوم السقيفة قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كل المهاترات وكل الشبهات التي أثيرت حول هذا الموضوع التي أثارها الروافض اللئام لأجل أن يثبتوا خيانة وقعت من الصديق وعمر والفاروق وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلها مردودة في وجوههم، فهم كذبة فجرة. فالخلفاء على الترتيب الراشدون المهديون أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ثم ختامهم كان الحسن بن علي، وهو ما 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 يجوز أن نلقبه بخامس الخلفاء الراشدين، ولم يكن خامسهم عمر بن عبد العزيز، ولكنه كان الحسن ابن علي الذي دامت خلافته 6 أشهر ليختم بها سنوات الخلافة الراشدة، ثم يكون عام الجماعة الأول الذي جمع الله فيه المسلمون مرة أخرى على يد الحسن بن علي لما تنازل طوعا بالخلافة لمعاوية بن أبي سفيان 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين.
طبعا هؤلاء المبشرون بالجنة وغيرهم أيضا بشر بالجنة وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، لكن هؤلاء العشرة هم الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، والحديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن عوف أنه عليه الصلاة والسلام قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعلي وعثمان وطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وسعيد وأبو عبيدة، وكل واحد كان النبي يقول في الجنة في الجنة في الجنة. واحد مجرم رافضي هالك يعني كان لما يقرأ هذا الحديث يستفز، وتخرج من لسانه كلمات السوء والبذاءة والكفر والنفاق والعياذ بالله. أنا سمعت مرة يقول قال إيه جايبين حديث يقول أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، ليه هي الجنة زريبة؟ المجرم الهالك. نعم حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء مجرمون، ما أدري ما هذا الحقد الذي يعني يحملوه في نفوسهم على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو يعني لولا فضل الله عز وجل ثم أن قيض لرسوله عليه الصلاة والسلام هؤلاء الصحابة الكبار الكرام، هو كان الدين هيصلنا كيف يعني؟ هم كانوا سبب أن يصل إلينا هذا الدين الحنيف رضي الله عنهم. بالضبط بالضبط. تفضل. سعيد بن زيد هو ابن عمه وفي نفس الوقت زوج أخته فاطمة بنت الخطاب. نعم. زيد بن نعم أبوه واحد من الحنفاء الأربعة اللي كانوا موجودين في مكة، زيد بن عمرو بن النفيل. قيل إنه هو صاحب القصة اللي استفزت أبرهة. هو أبرهة يعني لم يستفز عشان زيد راح قضى حاجته في كنيسته اللي كانت في اليمن، هي تلكيكة يعني. هذا هو كان عازم ومخطط وكل حاجة، بس قال بس خلاص ده إرهاب لازم أتحرك، فراح متحرك على طول على مكة يعني. اعتبر ان الرجل لما انصحت الروايه يعني اعتبر الرجل لما قضى حاجته في الكنيسه ده خلاص يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. يلا شيخ.
ومن احسن القول في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وازواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق.
نسال الله ان يجعلنا من هؤلاء الذين احسنوا القول في اصحاب رسول الله وفي ال بيته وفي أزواجه أمهات المؤمنين، وبرأهم من كل ما أحاط بهم من تهم وتلفيقات. والله تعالى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم إيه؟ الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأهل البيت في هذه الآية هم من تحرم عليهم الصدقة، كما ذهب كثير من أهل أو بعض أهل العلم في هذه المسألة، طهرهم الله تطهيرا وأذهب عنهم الرجس، وأذهب عنهم إيه؟ الرجس يعني طهرهم من الذنوب تطهيرا ربنا سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك كل من أحسن القول في الصحابة أو في أمهات المؤمنين وآل بيت رسول الله ولم يقع في أحد منهم برئ من النفاق بفضل من الله، فهنيئا لكل من أحبهم. هذه علامة الإيمان وبراءة من النفاق سبحان الله القدير. نعم.
وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل.
وهذه من أنفس العبارات التي قرأتها وحفظتها عن الإمام الطحاوي في الدفاع والذب عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء الكبار من علماء السلف من السابقين ومن التابعين لهم بإحسان. كلام نفيس جدا يتحدث فيه عن هؤلاء وعن مكانتهم ومن بعدهم، وأنهم لا يذكرون إلا بالجميل، يعني وجب على الأمة أن تثني عليهم وأن تذكرهم بالخير والبر والجميل والمعروف. لأن حتى في العموم النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لم يوقر صغيرنا كبيرنا ولا يعرف لعالمنا حقه. ده هذا في حق من؟ حق الصغير مع الكبير، وحق الناس مع علمائهم، فكيف بأصحاب نبينا والتابعين وتابعيهم. نعم.
ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام، ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء.
يتحدث هنا عن الأولياء، وانت ما تسمع كلمة ولي تراها مقرونة في ذهنك مباشرة بما يعرف بالكرامة، كرامات. أول نسمع ولي يبقى الولي ده عنده إيه؟ عنده كرامات. والكرامات هي أيضا أمور خارقة للعادات، يعني هي ليست معجزة لكنها خارقة للعادة، كما أن المعجزة أيضا إيه؟ لكن كل بحسب مكانته. فلن تكون معجزة نبي ككرامة ولي، ونبي واحد خير من إيه؟ خير من كل الأولياء. شوف مكانة النبي، ولذلك هؤلاء البلة، هؤلاء السذج من عامة الرافضة وغيرهم الذين يصدقون أن واحد من الأولياء زي الحسين رضي الله عنه أو غيره يفوق كل الأنبياء والمرسلين، بل بعضهم جعله يفوق حتى رب العالمين سبحانه وتعالى عز وجل. فهذه جهالة مركبة، وهذا كفر مبين والعياذ بالله. نعم نعم، نحن نعتقد وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن هناك من هم من الأولياء من أهل الكرامة ونحوهم. لكن خلي بالك، ممكن واحد تظهر عليه كرامة فأنت لا تقطع له ولا تجزم له بأنه من أهل الولاية ما دام حيا. ليه؟ لا ممكن يسلب، لا ممكن يسلب الكرامة دي، وممكن يكون استدراج وليس كرامة، لأنه كله ساعات بيتشابه، يعني ممكن يكون استدراج وليس إيه؟ وليس كرامة بالضبط. فأنت لابد أن تصبر عليه، ما يطلق على أحد أنه ولي ما دام يدب فيه النفس. ينفعش أنك تقول ده فلان ده من أولياء الله الصالحين. أما إن مات على الولاية والكرامة والصلاح بعيدا عن الدجل والخرافات والشعوذة والكلام اللي إيه؟ اللي بنسمع عنه من بعض هؤلاء، فطبعا ما دام بعيدا عن هذا فيحكم له بالكرامة، بكرامات الأولياء، وأنها حق، وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات أيضا حق. لكن فرق بين المعجزة والكرامة. المعجزة مقرونة بدعوى النبوة، مقرونة بدعوى إيه؟ النبوة. أما الكرامة فغير مقرونة بدعوى النبوة، عشان إيه؟ نستطيع التفريق بينهم يعني. نعم.
ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن ثقات من روايتهم.
نعم كمل شيخ.
ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها، ولا نصدق كاهنا ولا عرافا.
هو يتحدث هنا في البداية عن أشراط الساعة، وهي كثيرة، منها ما هو أشراط وعلامات صغرى، ومنها ما هو أيضا علامات وأمارات كبرى. الكبرى معروفة ومنصوص عليها ومحددة خلاص. الخلاف الصغرى، العلامات الصغرى المنصوص عليها ستجد بعض الكتب جايب يمكن 600 علامة، وبعضهم جايب 200 علامة، وبعضهم جايب كذا، وهي علامات موجودة يعني أشياء بتحصل في عالم الناس. لكن العلامات اللي ورد فيها نصوص، من العلامات الصغرى اللي ورد فيها نصوص صحيحة حاجة 40 علامة، مش فاكر كم بالضبط تقريبا يعني. دي اللي ورد فيها إيه؟ ورد فيها نصوص يعني لا تقوم الساعة حتى يحصل كذا مثلا يعني مثلا. فهذه فالأشراط التي يقصدها هنا هي العلامات أو الأمارات. نعم هو يتحدث هنا عن الايه؟ عن الكبرى، خروج الدجال ونزول عيسى. فطبعا الامارات ثلاثه، هناك قسم ظهر وانقضى اللي هي الامارات البعيده شوي، ومنها بعثه النبي عليه الصلاه والسلام، ومنها مقتل سيدنا عثمان وفتح بيت المقدس ووقعه الجمل وصفين وبعض الامور يعني اللي حصلت في الماضي خلاص، زي خروج نار من المدينه، انشقاق القمر، أشياء حصلت خلاص. وهناك من العلامات الصغرى اللي هم بيسموها المتوسطة، من العلامات الصغرى يعني، هذه اللي لسه شغالة مستمرة يعني، ظهر منها أشياء وأشياء أخرى تظهر، زي كثرة الجهل وظهور مدعي النبوة وغيرها وغيرها. أشياء كثيرة جدا يعني، فهذه موجودة لسه بتظهر مع الوقت، تمام. وفي علامات من هذه ستظهر قبيل العلامات الكبرى، قبيل العلامات الكبرى اللي هي إذانا حتى كثير من العلماء يرون أن ظهور المهدي هي آخر العلامات الصغرى، وبعضهم أدرجها في أو درجها في العلامات بداية العلامات الكبرى، لكن الراجح أنها آخر العلامات الصغرى. ثم يأتي القسم الثالث وهي العلامات الكبرى والتي تعقبها الساعة، زي خروج الدجال وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وهدم الكعبة وأشياء من هذه كثيرة، يأجوج ومأجوج وغيرها، هذه العلامات الكبرى. فيه لا الترتيب ما تستطيع أنك تقطع أو تجزم به، لأن في روايات تتحدث عن الدجال الأول، وفي روايات تتحدث عن طلوع الشمس من المغرب الأول، ولكن في كل الأحوال ستأتي هذه العلامات ستأتي هذه العلامات تباعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة.
الكهانة والعرافة طبعا هي في حق من يدعي علم الغيب، انه يدجل على الناس بانه يعلم الغيب، فيتحدث في الامور الغيبيه المستقبليه، زي ما طالعين علينا على الشاشات اللي من دول كانها موضه يعني، كانها موضه، كل شويه تلاقي واحد ولا واحده قاعدين يعملوا ابراج، انت برجك برج القرد، طب القرد ده مش عارف برجي مش عارف الضفدعه، طب الضفدعه حاجه غريبه جدا وحاجات جميله قوي، والناس كلها هتتكسي وهتبقى سنه زي الفل ان شاء الله، خلاص. فادي حاجه غريبه جدا، وشغالين على الناس وشغالين على الناس والناس بتصدق فعلا يعني، وهذا من التنجيم ومن الكهانه من العرافه والعياذ بالله والعياذ بالله، وهذا من ادعاء علم الغيب. لكن صراحة عشان أكون منصف، أنا سمعت واحد لابس غريب جدا، لابس سلسلة معدن بين ذهب وسلسلة تانية كده خيط وسلسلة تالتة مش عارف وعمل في نفسه العمايل، بس عشان أكون منصف هو ما تكلم عن حاجة إلا ما يقول إن شاء الله بصراحة يعني، بصراحة يعني يقول وبعد يقول إن شاء الله،
الله أعلم
خلاص. حاجة غريبة جدا، فده من الكهانة. أيوة من الكهانة، وما أكثرهم وهم يعني كثر في زماننا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هؤلاء أشد التحذير، وقال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 يوما، والحديث الثاني من أتى عرافا فسأله فصدقه بما قال فقد كفر بما أنزل على محمد. بعض العلماء ضعفوا الحديث الثاني لكن البعض صححه، موجود في مسند الإمام أحمد وغيره. الخلاصة هنا ايه موضوع لا تقبل له صلاة 40 والتاني فقد كفر، ايه الفرق بين الاثنين؟ احسنت، ده الاولاني ده راح خلاص، راح وسأل، التاني راح وسأل وصدق، راح وسأل وصدق، ده الفرق بين الاثنين. نعم. والله يعني هو إن كان جاهلا ولم يسمع عن خطورة هذا الأمر من قبل يعذر بجهله، لكن لو كان مش جاهل وعارف بس هو يعني كده اتباع للوساوس والأهواء طبعا ده ايه نعم للأسف.
ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعدما.
هو يتحدث هنا مرة أخرى عن الجماعة حقا وصوابا، سامحوني لو خرجت مني كلمة وأنا بتكلم مش مرتبة ولا حاجة، لأن ما نمتش من امبارح الشيخ حسن عارف، فالحمد لله لسه مجمع يعني، ادعوا لي. هانت. فنتكلم الآن عن الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. فهو يتحدث هنا عن التحذير من الاختلاف والفرقة والتشرذم، وهذا مصداق قول ربنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقوله سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، بل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه حذر من هذا صلى الله عليه وسلم، وقال إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. لكن قضيتنا الآن مش نتكلم عن الأحزاب بتنوعاتها بأشكالها بكلام أهل العلم فيها، ولكن يكفينا أن نعلم أن الفرقة والاختلاف ليس من منهج إيه؟ جماعة المسلمين وأهل السنة والجماعة. حتى لو كان العلماء تكلموا في الاختلاف وقسموه إلى أنواع، أنك عندك اختلاف التضاد، وهذا اختلاف محرم، هذا اختلاف إيه؟ اختلاف محرم. كل فريق يرى أنه صاحب الإيه؟ صاحب الحق، وإن غيره على الباطل، هذا اختلاف تضاد محرم. هناك اختلاف تنوع، اختلاف التنوع مسموح به، انك تجد ناس عندهم صفة الاذان او الاقامة والمذهب الثاني عنده صفة اخرى او كذا، هذا عنده دليل وهذا عنده دليل، فهذا مسموح به وان كان له وجوه يعني. وهناك اختلاف افهام، هؤلاء فهموا من النص كذا واخرون فهموا فهما اخر، وهذا ايضا مسموح به طالما انه لم يخرج عن الاصول والثوابت. لذلك الصحابة في بني قريظة اللي حصل في ناس صلت في الطريق وناس انتظرت حتى وصلت الى بني قريظة. اجتهدوا الصحابة، هم اهل اجتهاد، اقر النبي فعل الاثنين. ثم ان الاختلاف في الكتاب ايضا ينقسم الى قسمين، فهناك اختلاف التنزيل وهناك اختلاف الايه؟ التأويل. اختلاف التنزيل اللي هو ان القرآن نزل على سبعة احرف، وتلاقي إن الناس اللي بتقرأ قراءة أو رواية معينة عنده كلمة في رواية أخرى في كلمة أخرى، دول عندهم فتبينوا ودول عندهم فتثبتوا، والاثنين صح، فهذا اختلاف التنزيل. أما اختلاف التأويل فهو الاختلاف في تأويل التفسير، يعني زي ما بعض المفسرين فسروا القرء اللي هو خاص بالمرأة بالطهر، وبعضهم فسرها بالحيض، صح ولا؟ وهذا صحيح وهذا صحيح، هذا عنده أدلته وهذا عنده أدلته. نعم.
ودين الله في الأرض والسماء واحد وهو دين الإسلام. قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، هنا أيضا يتكلم عن أن الدين في الأرض والسماء واحد، وطبعا هذا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن معشر الأنبياء ديننا واحد، إن معشر الأنبياء ديننا إيه؟ واحد، ألا وهو دين الإسلام ودين التوحيد. فأهل الإيمان أسلموا وجوههم لله تبارك وتعالى ودخلوا في هذا الدين، لكنهم علموا أنه دين وسط بين الغلو والتقصير، فلا غلو فيه ولا تقصير ولا إفراط ولا تفريط، هو دين إيه؟ دين وسط. حتى في قضية التشبيه والتعطيل وقضية الجبر والقدر وقضية الرجاء والخوف، في كل هذه الأمور التي تحدثنا عنها بشيء من التفصيل في هذا اللقاء واللقاء الماضي، ختم الإمام الطحاوي عليه رحمة الله بهذه الكلمات المهمة جدا، لكأنه يعني يعطي شيء من التلخيص في كل ما سبق. نعم.
وهو بين الغلو والتقصير،
خلاص،
وبين التشبيه والتعطيل، وبين الجبر والقدر، وبين الأمن والإياس.
نعم.
فهذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا، ونحن براء إلى الله من كل من خالف الذي ذكرناه وبيناه، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة والمذاهب الرديئة مثل المشبهة والمعتزلة والجهمية والجبرية والقدرية وغيرهم من الذين خالفوا السنة والجماعة وحالفوا الضلالة، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأرضياء، وبالله العصمة والتوفيق.
نعم، هو ختم الإمام الطحاوي عليه رحمة الله كتابه هذا الماتع ومتنه الرائع متن العقيدة الطحاوية بالكلام عن بعض هذه الفرق، وهم أجملهم كلهم في عبارة الفرق الضالة، هذه فرق المبتدعة اللي هي أصولهم يعني زي المعتزلة والجهمية والقدرية والجبرية وهذه الايه الفرق. وأنا يعني تحدثنا عنها من قبل في باب الأسماء والصفات في شرح اللمعة، ولكم أن يعني تأخذوا عنها فكرة برضو هذه الفرق التي سببت للأمة صداعا شديدا جدا في رأسها وإلى يومنا هذا. أسأل الله أن يهديهم إلى الحق والصواب، أو أن يأخذهم من طريق الأمة أخذ عزيز مقتدر. بهذا يا أخوة نكون قد انتهينا بفضل من الله عز وجل من هذه الدورة العلمية، والتي كانت بعنوان الدرر البهية في تيسير العقيدة الطحاوية. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سعدت بكم أيها الأحبة في الله، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم دائما على خير وبر ومعروف، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما نقوم بسرعة، في أخت بعت سؤال بتتكلم عن المأموم إذا غفل المأموم أثناء الصلاة. طيب الموضوع بعيد عن، لكن خلينا نجاوبها بسرعة. هي الأخت بتسأل عن المأموم في صلاة الجماعة لو فاتته قراءة الفاتحة، مش لاحق يقرأ الفاتحة وراء الإمام، يعمل إيه؟ مسألة طبعا مسألة خلافية، لكن الراجح فيها والأقوى أن قراءة الإمام للمأموم قراءة، أن قراءة الإمام للمأموم إيه؟ للمأموم قراءة. فأنت لو دخلت في الصلاة والإمام بدأ في الصورة اللي بعد الفتحة، خلاص اسكت وأنصت واستمع للقرآن، وقراءة الإمام تكفيك. على خلاف بين العلماء في المسألة، أن في بعض العلماء يعني يوجب قراءة الفتحة في كل ركعة حتى في صلاة الجماعة. لكن الخلاصة ما ذهب إليه كثير من العلماء ولخص الإمام الشوكاني عليه رحمة الله، إن الحالات ثلاثة: لو أنت بتصلي منفرد وجب عليك قراءة الفتحة في كل ركعة، ولو بتصلي إمام وجب عليك قراءة الفاتحة في كل ركعة، ولو بتصلي مأموم قراءة الإمام لك إيه؟ لك قراءة. وتسأل عن قصار الصور إذا لم يستطع قراءتها فهل عليه إعادة الصلاة؟ لا، ليس عليه إعادة الصلاة، وصلاته صحيحة، لكنه خالف السنة. تمام؟ طيب، هل يمكن أن يعذب إنسان في القبر ثم لا يدخل النار ويكون من أهل الجنة؟ نعم، أنا شرحتها، نعم، لأنه خلاص استوفى ما عليه من عذاب في قبره. ومن الناس من لم يستوفي في قبره يبقى عليه شيء من العذاب في الآخر. نعم، إذا كان الحاكم ظالم ونال من دماء المسلمين هل يجوز الدعاء عليه أم لا؟ نعم، الدعاء على الظالم جائز، الدعاء على الظالم جائز، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا على قريش وعلى صناديدها بالاسم، قال اللهم عليك بفلان وفلان وفلان، على الرغم من معظم حياته كان يدعو لهم. هو في العموم الدعاء للناس أفضل من الدعاء عليهم، لكن أحيانا الإنسان حينما يتعرض لظلم شديد ونحوه لا يجد بدا إلا أن يدعو على ظالمه. فهل الدعاء عليه جائز؟ نعم، الدعاء عليه جائز. سيدنا نوح دعا على قومه، وسيدنا موسى دعا على فرعون ومن معه إلى آخر هذه الأمور. هل إذا أنكر أحد المسح الخفين هل يدخل هذا في مسائل الاعتقاد التي يترتب عليها كفر وإيمان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال فعلا بكفره إن كان قد أنكر المسح الخفين تكبرا وعنادا والعياذ بالله، وليس عن جهل، وليس إيه؟ وليس عن جهل. وبعضهم قال لا، لا يكفر، وإنما إيه؟ يفسق بفعله. فالمسألة فيها أخذ ورد. نعم، جزاكم الله خيراً.